الشيطان اللعين الغوي الرجيم.
أعوذ بالذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. الكلام أيها الأخوة في بلاغة الكلام، قلنا بأن بلاغة الكلام عندما تعرف يقال هكذا: مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، أي مع فصاحة الكلام. وقلنا بأن البلاغة، بلاغة الكلام، مبتنية على أمرين: الأمر الأول المطابقة لمقتضى الحال، والأمر الثاني فصاحة الكلام. أما فصاحة الكلام فلا نشير إليها. لماذا؟ لأنه قد تقدم بحثها. وأما مطابقة الكلام لمقتضى الحال، ترى هذا اللفظ مقتضى الحال، مقتضى الحال كثيرا ما يتردد على أسماعنا منا، وفصاعدا كثيرا ما نواجه هذا الاصطلاح، فكون يتبين في أذهاننا بوضوح، كون يتبين بشكل جلي. قلنا لتفسير هذا التعريف ذكر الشارح تفسيرين. التفسير الأول هو التفسير الظاهري، وبعد أن ينتهي من هذا التفسير الظاهري يقول: والتحقيق والحق، فيشير إلى التفسير الثاني اللي يخلينا نطالع عليه، نقول التفسير الدقي. في التفسير الظاهري ذكرنا لابد من بيان هذه المصطلحات الثلاثة: أولا المطابقة، ثانيا المقتضى، ثالثا الحال. وذكرنا بأن مقتضى الحال مضاف ومضاف إليه، فحتى نتعرف على المضاف ونعرف ماذا المضاف إليه. بالنتيجة طلعنا بهاي النتيجة: أن المقتضى هو الخصوصية التي ينبغي أن يراعيها المتكلم بلحاظ ماله، ماذا؟ بلحاظ حال المخاطب. من خلال ملاحظة حال المخاطب ينبغي عليه أن يأتي بخصوصية تتلاءم مع ذلك الحال. مثاله التأكيد: أنا بعد اطلاعي على حال المخاطب وجدته ماذا؟ منكر هذا الحال. إنكار السامع، إنكار المخاطب، يحتم علي أنا المتكلم إذا أردت أن أكون بليغا أن أأتي في الكلام الذي سوف أوجهه إلى هذا المخاطب المنكر، يحتم علي أن أأتي بماذا؟ بالتأكيد، حتى يكون كلامي ماذا؟ مطابقا لماذا؟ لحاله، لهذا الحال، حال المنكر، حال المخاطر المنكر. إذن فالمقتضى هي الخصوصية التي يأتي بها المتكلم بعد ملاحظته لحال المخاطر. وهنا لسائل أن يسأل: كيف يعلم المتكلم بأن هذا المخاطب منكر؟ حتى تريدون يأتي بالتأكيد، كيف يعلم بأنه منكر، بأن مخاطبه منكر؟ نقول هكذا: كل ما يؤدي إلى علم المتكلم بأن هذا المخاطب منكر فيمكن الاعتماد عليه، كأن تكون هناك قرينة حالية، قرينة مقالية، لا غير ذلك. إذا استشعر المتكلم بأن المخاطب منكر، فلكي يكون بليغا لابد أن يأتي بماذا؟ بالخصوصية اللي هي مقتضى الحال، اللي هي التأكيد في هذا المخاطب. هذا مقتضى الحال. الحال شنو المراد به؟ الحال هو أمر ملاحظ في المخاطب، أمر ملاحظ في المخاطب يدعو المتكلم إلى أن يأتي بتلك الخصوصية التي عبرنا عنها بماذا؟ بمقتضى الحال. إن شاء الله واضح. وأما المطابقة حسب التفسير الظاهر، المطابقة اشتمال الكلام الصادر من المتكلم على الخصوصية على مقتضى الحال المستنبط المستنتج من حال المخاطر. فالمطابقة الاشتمال، أي أن كلامي أنا المتكلم يشتمل على خصوصية راعيت في تلك الخصوصية ماذا؟ حال المخاطر. إن شاء الله هاي واضحة. ثم الحال قلنا هسه المنكر أنا من خلال قرائن معينة استنتجت بأن مخاطبي منكر، لهذا جئت بالتوكيد. هذا الإنكار الحقيقي، الحال الحقيقي، وفي بعض الأحيان لا، مخاطبي ليس بمنكر، إنما أنا أنزل هذا المخاطب ماذا؟ منزلة المنكر، فهو حقيقة ليس بمنكر، إلا أنني لغرض بلاغي سوف تأتي هذه الأغراض أنزل هذا المخاطب منزلة المنكر، فهو منكر ماذا؟ ادعاء وتنزيلا. وإذا كان حاله الإنكار الادعائي الإنكار التنزيلي، بعد ينبغي علي ماذا؟ أن آتي بتوكيد، أن آتي بمقتضى حتى يوافق هذا الإنكار الادعائي الإنكار التنزيلي. فالحال أعم، سواء كان حالا حقيقيا أو كان ماذا؟ حالا ادعائيا تنفيذيا. ان شاء الله هاي واضحه. الاخوه بالامس اعترضوا بهذا الاعتراض، اعترضوا على تفسير المطابقه بالاشتمال. شلون؟ قالوا هكذا، بانك فسرت المطابقه باشتمال الكلام، يعني امر ماذا؟ امر وجودي، الكلام يشتمل يحتوي على ماذا؟ على خصوصيه معينه كالتاكيد. ومثلت بهذا المثال أني مرة أتكلم مع الغبي ومرة أتكلم مع من؟ مع الذكي. أما الغبي فلأنه لا يفهم بسهولة أضطر إلى ماذا؟ أن آتي بمؤكدات، أن آتي بقيود توضيحية، آتي بقيود توضيحية عوفك المؤكدات. من خلال استقرائي لحال المخاطب علمت بأنه غبي، وبالتالي كونه غبيا هذا حال يقتضي ويوجب علي أنا المتكلم أن آتي بقيود توضيحية حتى يتضح مرادي بالنسبة إليه. مو هنا اشتمل كلامي أنا المخاطب على مجموعة من الخصوصيات القيود التوضيحية المراعية لحال المخاطب، فالمطابقة تفسير المطابقة بالاشتمال هنا لا غبار عليه. لكن لو كان الكلام مع الذكي، حال الذكي يحتاج إلى قيود توضيحية أم يلقفه وهي طائرة؟ ها؟ بعد لا يحتاج. فأنا لأني أعلم بأن مخاطبي ذكي راعيت تلك الخصوصية، راعيت ذلك الحال، فجردت الكلام عن الخصوصيات. حتى هنا إذا ثبتنا على تفسير المطابقة بالاستمهال الكلام ماذا؟ اشتمل على خصوصيات أم تجرد عن الخصوصيات؟ ها؟ لم يشتمل على الخصوصيات، فكيف تفسرون المطابقة بالاشتمال مع أن حال الذكي يقتضي ماذا؟ التجرد عن الخصوصيات. ها واضح؟ راح يواجهنا الإشكال وين؟ عند عدم ذكر الخصوصية، لا عند ذكر الخصوصية إشكال تفسير المطابقة بالاشتمال. فنقول واضح أخوان الإشكال حتى أنتقل للجواب. الجواب مرادنا بالمطابقة اللي فسرناها بالاجتماع الرعاية، رعاية حال المخاطب. والرعاية تفسير الاشتمال بالرعاية بعد أعم، الرعاية رعاية الحال تارة تقتضي ماذا؟ وضع مجموعة من الخصوصيات، وتارة رعاية الحال ماذا؟ تقتضي تجريد الكلام من الخصوصيات. وعلى النحوين، على النحو الأول اشتمال الكلام على الخصوصيات أو تجرد الكلام عن الخصوصيات، على كل النحوين قد حصلت ماذا؟ المطابقة لمقتضى الحال. واضح إن شاء الله؟ وقفة أخرى حتى انتقل للتفسير الدقي لمطابقة الكلام لمقتضى. أنت قلت مطابقة الكلام لمقتضى الحال، أنا مع فصاحتها ما له علاقة بي. شنو معناها؟ قلت لي اشتمال الكلام على الخصوصيات التي تتناسب مع حال المخاطب. إذا كان المخاطب حاله من خلال استقراء لحاله أعلم بأنه يحتاج إلى أكثر من خصوصية واحدة، كان يكون منكرا فيحتاج إلى ماذا؟ إلى خصوصية التوكيد، وأن يكون غبيا فيحتاج إلى ماذا؟ القيود التوضيحية، وأن يكون حاله محتاج إلى التعريف لا إلى التنكير. إيش صارت في الكلام؟ كون أنا المتكلم حتى أكون بليغ، كون أتي بثلاثة خصوصيات. الخصوصية الأولى التوكيد حتى تتلائم مع إنكاره، الخصوصية الثانية ماذا؟ القيود التوضيحية حتى تتلائم مع ماذا؟ مع غبائه، والخصوصية الثالثة التعريف حتى تتلائم مع هذا الحال أنه لا يميل إلى النكرات. قد مطلوب ثلاث خصوصيات. مقتضى الحال ينبغي أن آتي به ثلاث مرات في كلامي، وأتيت بخصوصية واحدة، مطلوب ثلاثة وجئت بماذا؟ بخصوصية واحدة. فقلت هكذا: إن زيدا قائم. كم خصوصية اشتمل الكلام؟ اشتمل على خصوصية واحدة التوكيد، عوفك من التعريف. إن رجلا قائم. الكلام أولا لا ذي قيود توضيحية ولا تعريف، بل اشتمل فقط وفقط وفقط على التوكيد. مطلوب ثلاث خصوصيات وجئت بخصوصية واحدة، هذا الكلام تعتبروه بليغ أم لا تعتبروه بليغا؟ عند من؟ عند العرب العرباء. شيخ حيدر لا، ليس من العرب العرباء. وهي أنا راح أتي بقيد قيد يرضى هذا السؤال، راح أصير وضح إن شاء الله السؤال، راح أصير صياغة فنية. أقول: هل تشترطون أن تكون المطابقة لمقتضى الحال بالجملة، أم تشترطون أن تكون المطابقة لمقتضى الحال في الجملة؟ حرف واحد، لو بالجملة لو في الجملة. إن قلنا أن اشتراط المطابقة لمقتضى الحال بالجملة، شو تقولون؟ الكلام الذي جئت به بليغ أم ليس ببليغ؟ يا بمشي وهقوله بليغ، ليس ببليغ. وإن قلنا أن المراد المطابقة لمقتضى الحال بالجملة، بعد كلامي بليغ أم ليس ببليغ؟ ها؟ كلامي بليغ. الجواب وضح السؤال؟ مطلوب الثلاث خصوصيات دي في الخصوصية، هو في الجملة لو بالجملة. الجواب: حتى بالمناسبة راح نشابه هاي البلاغة لها طرفان، حد أعلى وحد أسفل، يعني مفهوم ماذا؟ مشكل قابل للزيادة وللنقص. بلاغة هذا أكثر من بلاغة ذاك، وبلاغة ذاك أكثر من بلاغة ذلك، وبلاغة الذات المقدسة فوق بلاغة الجميع. إذن فهي من المفاهيم ماذا؟ المشككة. فنقول أن المراد بالمطابقة لمقتضى الحال المطابقة في الجملة. فلو كنت أيها المتكلم تحتاج إلى 10 مقتضيات فجئت بمقتضى واحد، هذا يحقق ماذا؟ يحقق البلاغة، لكنها الرتبة الدانية من البلاغة. وكلما ازدادت المطابقة لمقتضى الحال تزداد ماذا؟ تزداد البلاغة، تزداد البلاغة إلى أن نصل إلى البلاغة الكاملة اللي هي بلاغة الذات المقدسة. فالمراد بالمطابقة لمقتضى الحال المطابقة في الجملة لا بالجملة. واضح إن شاء الله؟ ها تحتاج إلى بيان دو استمر. هذا هو التفسير الأول، تفسير ظاهري للبلاغة لتعريف بلاغة الكلام. الشارح بعد أن يكمل هذا التعريف، هذا التفسير الظاهري، يقول والتحقيق سوف يأتي بتفسير آخر يغاير التفسير الأول للبلاغة لتعريف بلاغة الكلام. التفسير الأول سميناه بالتفسير الظاهري، التفسير الثاني شف عبرون عن عبره، التفسير التحقيقي، التفسير الحقيقي، التفسير الدقة بالنتيجة. يا بشين التحقيق في المسألة؟ قالها احنا قد واجهتنا مصطلحات، 3 مصطلحات: مطابقة، مقتضى، حال. يقول اما الحال ما راح نلعب به، يبقى على حال. المراد بالحال حال المخاطب، وهو الامر الذي يدعو المتكلم الى ان يراعي فيه في كلامه خصوصية معينة. الحال لا نصل اليه. التفسير الظاهري يوافق التفسير الدقي في قضية تفسير الحال. وين راح يصير العركة والاختلاف؟ معنى المطابقة سوف يختلف، معنى المقتضى سوف ماذا؟ يختلف. شلون؟ يقول انا انظر في حال المخاطب اشوف ماذا؟ منكر. فالحال هو الانكار الصادر ممن؟ الملاحظ ممن؟ من المخاطب. اتفق ويا التفسير الاول، لكن هذا التفسير الثاني بعد حجم. لكن هذا الانكار من قبل المخاطب سوف يدعوني الى ايجاد، يا ريت تركزون وياه، سوف يدعو المتكلم الى، سوف يدعو بشكل عام متكلم او غير متكلم، سوف يدعو الى ايجاد كلام كلي مؤكد يتلائم مع ماذا؟ مع حال المخاطب المنكر. هذا الكلام الكل المؤكد هو مقتضى الحال. هتقول له شو ما اختلف؟ هناك كان مقتضى الحال التوكيد، وهنا هم بقى شنو التوكيد؟ اقول لا، قلنا ان المراد بالمقتضى هنا على التفسير الثاني كلام كلي مؤكد، مفهوم التوكيد، المراد هنا مفهوم التوكيد. والمفهوم الكلام الكل المؤكد له ماذا؟ مصادر كثيرة. منها مثلا أقول إن زيدا قائم، هذا توكيد لو مو توكيد؟ وهذا المثال إن زيدا قائم مصداق من مصادق الكلام الكل المؤكد الذي يحتاجه ماذا؟ هذا المخاطب. بعد أقول والله زيد قائم، هذا شو تقولون؟ هذا مصداق آخر من مصادق مقتضى الحال اللي هو فسرنا الكلام الكلي المؤكد الذي يتلائم مع هذا المخاطب. مصداق ثالث لزيدون ماذا؟ قائم، هذا ايضا توكيد لو مو توكيد؟ منين جاء التوكيد؟ ها من خلال وجود اللام هذه، يا لام لام الابتداء وهي تفيد إذن صار المقتضى الحال مفهوما كليا كلاما كليا له مصادق كثيرة. في مثال التوكيد والإنكار جئنا بثلاثة مصادق.
وشين نقولها؟
فالكلام الملقى مني أنا المتكلم لا يكون مصداقا، لا يكون هو مقتضى الحال، بل الكلام الملقى مني أنا المتكلم سيكون ماذا؟ مصداقا من مصاديق مقتضى الحال. وأكو فارق بين التفسير الأول والتفسير الثاني. التفسير الأول يفسر المقتضى الحال، الكلام الصادر مني هو ماذا؟ المستمل على الخصوصية هو نفسه ماذا؟ مقتضى الحال. أما في التفسير الثاني فجعل الكلام الملقى الصادر من المتكلم مصداق من مصاديق مقتضى الحال، ومقتضى الحال مفهوم كلي كلام كلي، فسيكون الكلام الملقى من المتكلم مصداق جزئي من جزئيات ذلك الكلام الكلي. وضح ان شاء الله؟ والمطابقة، المطابقة هكذا. حمد، شوف بعد ما فسرها اجتماس، صدق ما فسرها اجتماس، صدق الكلام الجزئي الملقى مني أنا المتكلم على الكلام الكلي بين قوسين مقتضى الحال الذي اقتضاه ماذا؟ حال المخاطر. واضح إن شاء الله؟ في هذا المثال إن زيدا قائم سيكون هذا المثال جزئي مصداق من مصادق مقتضى الحال، لا أنه مشتمل على نفس مقتضى الحال، بل سيكون جزئيا من جزئيات المقتضى الحال الذي هو مفهوم كلي، سيكون مصداقا من مصادق مقتضى الحال ذلك المفهوم الكلي، ذلك الكلام الكلي الذي اقتضاه ماذا؟ حال المخاطر. وضح ان شاء الله؟ فصار عندي الفارق في امرين، في مصطلحين. المصطلح الاول المطابقة، فسرناها بالتفسير الظاهري بالاجتمال، اجتمال الكلام الملقى من قبل المتكلم على مقتضى الحال. الفارق الثاني، الاختلاف الثاني في مقتضى الحال، هناك فسرنا المقتضى بأنه خصوصية وسيكون جزئيا، هنا فسرنا المقتضى بأنه ماذا؟ مفهوم كلي كلام كلي له ماذا؟ مصادق متعددة. فالكلام الصادر من المتكلم سيكون مصداقا جزئيا من ذلك المقتضى الحالي اللي هو المفهوم الكلي أو الكلام الكلي. واضح ان شاء الله؟ احنا بعد ما ادري، هي هاي القاعده قديمه، بعد كون بين فتره واخرى انا اراجح قضيه السكوت علامه ان شاء الله الفهم ان شاء الله، واذا تغيرت القاعده يا ريتك نكون زين. انت ايش فسرت لي؟ ارجع للتفسير الثاني، قلت بان التعليم سيكون هكذا، صدق الكلام الجزئي الملقى من المتكلم على الكلام الكلي اللي هو بين قوسين ماذا؟ مقتضى الحال الذي اقتضاه ماذا؟ حال المخاطر. صدق الجزئي، صدق الكلام الجزئي على الكلام الكلي. أقول زيد إنسان بالله صغوها الى الصيام شو نقول؟ صدق الكل على الجزء مو زيد حيوانه، صدق الكل على الجزء. لو قلت الحيوان زيد، الانسان زيد، شو تقولون؟ اقدر اقول صدق الجزء على الكل؟ ها في علم المعقول، في علم المنطق الكل يصدق على الجزء، وهاي امثله كثير. الانسان حيوان، زيد انسان، بعد ما الكلي في علم المعقول هو الذي يصدق على الجزئي. انت شو تقول بالتعريف؟ تقول بلاغه الكلام بعد المطابقه نشيلها شو نخلي مكانها؟ صدق او حمله، حمل الكلام الملقى من قبل المتكلم بين قوسين الجزئي على مقتضى الحال اللي هو الكلام الكلي، فحملنا فصدق الجزئي على الكلي، وهذا خلاف ما هو معروف عند اهل المعقول. فالمعروف عند اهل المعقول ان الكلي يصدق على الجزئي، لا ان الجزئي يصدق على الكلي كما في تعريفك اللي انت جعلت هذا هو التحقيق. وضح الاشكال؟ الجواب عندما قال في تعريفه ان حمل الجزئي على الكلي اراد ماذا؟ ان الكلي يصدق على الجزئي، فهو هذا التفسير الثاني، تفسير الدقي، فهو وإن كان بلحاظ الألفاظ مخالف لأهل المعقول لأننا حملنا فيه الجزء على الكلي، إلا أنه من حيث المعنى ماذا؟ موافق لأهل المعقول. فأهل المعقول يقولون الكلي يحمل على الجزء، وأنا أيضا المفسر بالتفسير الثاني أقول أيضا عندما أقول صدق الجزء على الكلي، حمل الجزء على الكلي، مرادي ماذا؟ أن الكلي من حيث المعنى ماذا؟ صدق على الجزء. عندما أقول إن زيدا قائم هذا الجزء، فالكلام الكل المؤكد اللي هو مقتضى الحال صادق على ماذا؟ صادق على هذا الجزء، على هذا الجزء، على هذا المصداق. فنحن أصحاب هذا التفسير بحسب الله نخالف أهل المعقول، لأن أهل المعقول يقولون هكذا بحسب الألفاظ. يقولون يقولون الحيوان إنسان، الإنسان زيد، لو يقولون ماذا؟ يقولون زيد ماذا؟ إنسان. بحسب الله يحملون الكل على الجزء، وهو كذلك بحسب المعنى. أما أنا صاحب التفسير الثاني فبحسب الله قلت صدق الجزء، صدق الكلام الملقى من قبل المتكلم على مقتضى الحال على الكلام الكلي بحسب الله، لكنني بحسب المعنى ماذا أريد؟ صدق مقتضى الحال الكلام الكلي المفهوم الكلي على الكلام الجزئي الملقى من قبلك أيها المتكلم. فوين صارت المخالفة؟ المخالفة في هذا التفسير لا للمعقول، إنما تكون على خلاف على مستوى ماذا؟ على مستوى اللفظ دون مستوى المعنى. ترى هاي ترهيم من قبل الشارع، وإلا إحنا والظاهر حمل الجزئي على الكل ماذا؟ أن الجزء قد حمل على الكل. الشارح شي يقول؟ يقول لا، مراد من فسر التعريف بهذا التفسير وإن كان بحسب الله حمل الجزء على الكل، لكنني دخلت في قلوبهم فعلمت أنهم يريدون بحمل الجزء على الكل أي صدق الكل على الجزء، وهذا خلاف الظاهر. هذا التبرير هذا الترهيب انما هو من قبل ماذا؟ من قبل الشارع حتى يجعل المخالفه لاهل المعقول مخالفه لفظيه لا مخالفه حقيقيه. واضح ان شاء الله اخوان؟ ها ان شاء الله واضح. نحاول نطبق العبارة. بس يا احمد احنا حتى نسوي مرغبات الاخوة اللي يكفلون بقراءة المطلب السبت واقع لهم بيجون والاربعاء واقع لهم. بل الشيخ احمد اخي
والبلاغة في الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته.
مطابقته لمقتضى الحال مع الضمير هذا الهاء عاد علمه مطابقة الكلام لمقتضى الحال معه يقولون مع فصاحته حال حال من من لا اي حال من الضمير في مطابقة مطابقة الكلام لمقتضى الحال حال كون الكلام ماذا فصيحة شو تكرر الحال مرتين الحال الاول لمن عايد والحال الثاني لمن عايد ايش قلت خلينا افسر مره مطابقه الكلام هذا مطابقه الكلام من اضافه مو المصدر الى ماذا الى فاعله من المحقق للمطابقه الكلام مطابقه الكلام لمقتضى الحال مع فصاحة الكلام متفسر مع فصاحة مطابقة الكلام لمقتضى الحال حاله كون الكلام فصيح شو حال انتم اما الحال الاول لمقتضى الحال فحال المخاطب واما حال كونه هذا الحال الاصطلاحي الحال النحوي عاد علينا على الكلام تفارق بين الحال الحال الظاهر حال المخاطب والحال الثاني الحال النحوي بل مع فصاحته بل
اي فصاحة الكلام
بل يفسر ان المراد بفصاحته اي فصاحة الكلام بل
والحال هو الامر الداعي للمتكلم
شوف اخوان صارت عنده ثلاث مصطلحات مطابقة مقتضى حال تلاحظون بما بدأ شوف لم يبدأ بالمقتضى وانما بدأ بمن بالحال وذلك لأن المقتضى مضاف والحال مضاف إليه والمضاف لا يعرف إلا بعد معرفة ماذا المضاف إليه بلش
والحال هو الأمر الداعي للمتكلم إلى أن يعتبر مع الكلام أو يعتبر مع الكلام
يعتبر مع بل
إلى أن يعتبر مع الكلام الذي يؤدى به أصل المراد خصوصية ما
الحال هو الأمر الداعي وين الملاحظ في المخاطب وهذا الأمر الداعي يا أخوان تارة يكون أمرا حقيقيا بالإنكار الحقيقي من قبل المخاطب وتارة ماذا يكون تنزيليا أنا أنزل المخاطب بأنه ماذا منكر فأتي بالكلام مؤكدا الأمر الداعي للمتكلم هو مو راح يعبر بألفاظ المتكلم من شاذ المخاطب منكر هذا كون المخاطب من منكر سوف يدعو المتكلم الى ان يؤدي مع الكلام اللي راح ينقله للمخاطب ياتي بخصوصيه جديده زائده اللي هي ماذا التوكيد اخوان انا اريد اخبر المتكلم المخاطب بثبوت القيام بزيد شبه زيدون ماذا قائم هو اريد اخبر المخاطب بان القيامه ثابته لزيد قبل ما أتكلم لاحظت ماذا حال ذلك المخاطب فوجدت على وجهه ماذا أمارات الإنكار شو سوي فضلا عن المراد الأول اللي هو ماذا الإخبار بقيام زيد يعتبر مع الكلام الذي يؤدي به أصل المراد هذا أصل المراد في مثالي إثبات القيام المن لزيد وفي أمان الله لكن هذا أصل المراد لكن لما نظرت في وجه مخاطب، فعلمت بأنه منكر للقيام، اضطريت إلى ماذا؟ إلى أن أتي فضلا بأصل الكلام، أصل المراد اللي هو إثبات القيام لدي، جئت بخصوصية زائدة. وما هي تلك الخصوصية؟ توكيد الكلام من خلال أن. واضح إن شاء الله؟ بل
وهو مقتضى الحال.
طلع عيد العبارة القبلة يا شيخ أحمد.
هو الأمر الداعي للمتكلم إلى أن يعتبر مع الكلام الذي يؤدى به أصل المراد خصوصية ما.
أي وهو؟
وهو مقتضى الحال.
وهو مقتضى الحال. وهذه الخصوصية التي جاء بها المتكلم بعد ملاحظة حال المخاطب نسميها ماذا؟ مقتضى الحال. السؤال: خصوصيتين وهو ماذا؟ مقتضى الحال. الهواء الضمير عاد علم ها؟ عاد على الخصوصية. خصوصية مذكر لو مؤنث؟ مؤنث. والعائد ماذا جاء به؟
جاء به مذكر.
خصوصية المفروض شي يقول هي مقتضى ماذا؟ وهي مقتضى الحال. فجاء بالضمير مذكرا مع أن المرجع ماذا؟ مؤنث.
شو يقولون؟ خطأ طباعي، خطأ من قبل الشارع. ها؟ مرجع مو فقط الخصوصية، دخلنا بالمراجع. ها نقول هكذا، هاي قاعدة تنفعني، وهاي كثير اللي طالع يشوف هاي المسألة.
إذا هاي القاعدة، إذا توسط الضمير بين مذكر ومؤنث، بين مؤنث ومذكر، بالنتيجة بين اثنين، الآخر الأول أحدهما يختلف عن الآخر، إذا توسط الضمير بين مذكر ومؤنث فبالمفروض احنا تذكيره وتأنيثه بلحاظ من؟ بلحاظ المرجع ماله. يقول هنا راح تنتبه هاي قضية المرجعية، مرجع الضمير. شلون؟ يقول عند التوسط بين المذكر والمؤنث أنت بالخيار، بين أن تأتي به مذكرا أو تأتي به ماذا؟ مؤنثا. لكن الغالب أنه الغالب مو دائما، لأن قلت لكم بالخيار، الغالب أن الضمير في تذكيره وفي تأنيثه يوافق الخبر، في تأنيثه وفي تذكيره يوافق ماذا؟ الخبر. وحيث في مثال خصوصية وهي ماذا؟ وهي مقتضى الحال. وحيث أن الخبر مذكر جاء بالضمير ماذا؟ مذكرا، مع أن مرجعه ماذا؟ مؤنث، لأنه راعى الغالب. الغالب في الضمير إذا وقع بين مذكر ومؤنث يراعى في تذكيره وفي تأنيثه الخبر. أفرش
مثلا
بل.
كون المخاطب منكرا للحكم
بل.
مثلا كون المخاطب منكرا للحكم حال يقتضي تأكيد الحكم.
ها راح يمثل لي، فسر الخصوصية، فسر مقتضى الحال بالخصوصية، وفسر ماذا؟ وفسر الحال بحال المخاطب. قال مثاله إذا كان المخاطب من خلال حاله منكر فأنا أكون أضع في كلامي خصوصية. وما هي تلك الخصوصية التي تتلائم مع إنكار المخاطب؟ التوكيد. بس
والتأكيد مقتضى الحال.
بس فراح يصير الإنكار في هذا المثال هو حال المخاطب والتوكيد هاي المهمة. هذا بالتفسير الظاهري جعل التوكيد اللي هو جزئي في هذا المثال جعله هو ماذا؟ هو مقتضى الحال. فعلى هذا التفسير يكون مقتضى الحال هو جزئي، هو نفس الكلام المستند على ماذا؟ على الخصوصية، هي الخصوصية الموجودة في الكلام الذي ألقاه المتكلم. بل
وقولك له إن زيدا في الدار بس. مؤكدا بان كلام مطابق لمقتضى
ها راح انا وقولك له ان ان زيدا قائم كلام مشتمل على خصوصيه بين قوسين مقتضى الحال راعت حال المخاطب المنكر بس
وتحقيق ذلك
هذا بيان ذاك كان التفسير الظاهري من قال وتحقيق ذلك هذا هو التفسير الدقي بعد شو تعبرون عنه تفسير حقيقي تحقيقي يمكن القبول شوف راح يدل عن التفسير الظاهري يتحول الى تفسير ثاني يسمى بالتفسير الدقي في التفسير الدقي الحال يبقى على حاله وانما من الذي يتغير في معناه المطابقه والمقتضى بس
وتحقيق ذلك انه جزئي من جزئيات
يا هو انه جزئي ان الكلام الملقى من قبل المتكلم هذا انه ضمير فيه انه هذا ان الكلام الملقى من قبل المتكلم المشتمل على الخصوصيه جزئي بل
وتحقيق ذلك انه جزئي من جزئيات ذلك الكلام الذي يقتضيه الحال
ذلك الكلام الذي ذلك الكلام الكلي الذي يقتضيه الحال هذا بين قوسين ذلك الكلام الكلي الذي يقتضيه الحال بين قوسين مقتضى الحال فصار عندي انه اي ان الكلام الجزئي الملقى من قبل المتكلم جزئي من جزئيات مقتضى الحال عمي شنو مقتضى الحال قال الكلام الكلي بعد في حال التوكيد الكلام الكلي المؤكد بل
الذي يقتضيه الحال
يا حال بعد الحال نفس الحال حال مخاطب بل
فإن الإنكار مثلا يقتضي كلاما مؤكدا
شوف الإنكار بين قوسين حال المخاطب يقتضي كلاما كليا مؤكدا بين قوسين مقتضى الحال حال اقتضى كلاما كليا مؤكدا بين قوسين مقتضى الحال بل
وهذا مطابق له
شنو وهذا الكلام الملقى مني انا المتكلم مطابق علما لهذا الكلام الكلي من قال وهذا مطابق له شوف راح المشكلة اللي وقع فيه وهذا الكلام الجزئي الصادر مني أنا المتكلم مطابق بعد فسرناها بما بالصدق وهذا الكلام الكلي كلي وهذا الكلام الجزئي الملقى مني أنا المتكلم بكان مطابق شيلوه صادق على هذا الكلام الكلي الصادق هاي عبارة لهنا سببت له مشكلة خالفت أهل المعقول شلون بهذه العبارة قال هذا الكلام الجزئي الملقى صدق حمل على الكلام الكلي المؤكد وهذا يتنافى مع من مع أهل المعقول أهل المعقول يحملون الكلي على الجزئي شوف من أحسب هذا الخطر خطر المخالفة شوف راح يفسر تفسير هو يرهم ترهيم بمعنى هذا تبرير لأهل هذا التفسير لأن أصحاب هذا التفسير حملوا الجزئي على الكلي وهو مخالف لأهل المعقول سوف يأتي بتأويل لتفسير فيقول بمعنى بل بل
بمعنى انه صادق عليه
شوف هاي شنو انه صادق عليه انه او عليه شنو المراد به بمعنى هو مو اول مره حقق المخالفه لاهل المعقول راح يستدرك هنا استدراك شلون قال واعني انه اي ان الكلام الكلي بحسب المعنى ماذا صادق عليه اي صادق على الكلام الجزئي اول مره ثبت الجزئي حمله بالعباره السابقه قبل بمعنى ثبت بان أهل هذا التفسير يقولون حمل الجزء على الكل. لما قلنا له هذا يخالف أهل المعقول، أهل المعقول يحملون الكل على الجزء، قال هو هم مرادهم هذا. فكلام هؤلاء أصحاب التفسير وإن كان ظاهره حمل الجزء على الكل إلا أن معناه هذا، إلا أن معناه أنه أي أن الكلام الكلي صادق عليه أي على الكلام الجزئي، وبالتالي نحن كأنتم أيها المنطقيون حملنا الكل على الجزئي، وإن كنا بحسب اللفظ ماذا حملنا الجزئي على الكل. بل
بمعنى أنه صادق عليه على
وضعت المراد بالضمائر إخوان. بل
على عكس ما يقال ان الكل مطابق للجزئيه،
على عكس ما يقال بحسب اللفظ، على عكس ما يقال عند اهل المعقول فانهم يحملون الكل على الجزء، ونحن اصحاب التفسير الثاني بحسب اللفظ حملنا الجزء على الكل، فنحن وان خالفناهم بحسب اللفظ عبرنا بعكس ما يعبرون، إلا أننا بحسب الحقيقة بحسب المعنى ماذا وافقناهم فحملنا الكل على التفسير. بس
وإن أردت تحقيق هذا الكلام فارجع إلى ما ذكرنا في الشرح في تعريف علم المعاني.
شوف هذا التعب كله، أول مرة فسر بالتفسير الظاهري وقال هذا، نحن لا نقول بالظاهر، رجع فسر لي تفسير ثاني وقال هو هذا التحقيق. بعد المفروض من قال هذا التحقيق هذا الكلام الدقي المفروض هذا يؤخذ راس مال. هاي الشهادة ها ايش قال؟ وان اردت ظهرك تحقيق اخر، وان اردت التحقيق فارجع الى الشرح. الشرح شنو المراد به بعد؟ المطول، وابحث في تعريف علم المعاني سوف تنجلي لك الحقيقة. من هذا أفهم بأنه حتى التحقيق ما رضى به تحقيق هذا التفسير الدقي، قال وهناك تفسير آخر تجده في تعريف علم المعاني في كتاب المطور على ما في ذهني، ويا ريت الأخوة يرجعون يبلغوني بالنتيجة. هناك تعريف علم المعاني كتاب المطول يرفض التفسير الدقي ويرجع له وين؟ بالتفسير الأول التفسير الظاهر. هنا رفض التفسير الظاهري وتمسك بمن؟ بالتحقيق، وقال هو هذا الحقيقة ولا غبار. النووي يقول لا، رجعوا بحثوا وين؟ في تعريف علم المعاني في كتاب المطول، فهناك تجدون الحقيقة. هناك على ما في ذهني بعد يا ريت الأخوة يرجعون، يقول هكذا سوف أفسر المطابقة بالاجتماع وأفسر المقتضى بالخصوصية. بعد تفسير المطابقة بالاجتماع والمقتضى بالخصوصية يوافق من؟ يوافق التفسير الدقي اللي خبصنا به، لو يوافق التفسير الظاهري يوافق التفسير الظاهري. يا ريت الأخوة واضح إن شاء الله. العشرة أغلقت الكتب الحمد لله.